الابن والروح القدس الاله الواحد امين. خلصنا بنعمه ربنا لوقا 12، وكان اصحاح غني، كان فيه تحذير من تعليم الفريسيين في الاول، ووعود ربنا بالعنايه باولاده، وبعدين الشخص اللي جه سال المسيح كل اخي يقاسمني الميراث، وحذرنا من الطمع، ودانا مثل الغني الغبي، وبعدين توصيات ربنا ان احنا ما نهتمش لحياتنا بالجسد وبالاكل والشرب، ووعد ربنا لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر يعطيكم ملكوته، والمطلوب مننا الانتظار وما يتصل بالانتظار من منطقة الحقوين وإيقاد السرج. وبعدين سؤال معلمنا بطرس لربنا يسوع، الكلام لينا كلنا ولا للناس كلها؟ وداله مثل الوكيل الأمين الحكيم. وبعدين إعلان ربنا يسوع أنه جاي يلقي نار على الأرض، نار الروح القدس، نار تغيير النفوس وما يترتب عليها من آثار جميلة في حياة الناس وسلبية في انقسام الناس على بعض. وانتهى بكلامه عن المجيء الثاني، إذا كنتوا بتعرفوا تقروا طقس الدنيا بالأولى اعرفوا توقعوا مجيء المسيح والعلامات اللي قبله. وقال لنا أخيرا حكاية الخصم، إذا كان ليك خصم طول ما انت معاه في السكة ارضيه لألا يسلمك الخصم الى القاضي والقاضي للحاكم وتتسجن. وقلنا الخصم هو وصية ربنا او كلمته او ضمير الانسان، اذا صالحته وعشت معاه في هدوء مش هتتعاقب عقاب ابدا. اصحاح 13. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كبدوا مثل هذا؟ حصل مذبحة في الوقت ده، أن بيلاطس ودوالي أورشليم ذبح جليليين كانوا نازلين أورشليم يقدموا ذبائح. والقصة دي مش معروف قوي ملابساتها. البعض بيقول ان كان في واحد اسمه يهوذا الجليلي ذكر في سفر الأعمال، عمل نوع من الثورة وقاد مجموعات ضخمة من الجليليين للثورة على الاستعمار الروماني. في الوقت ده دول مستعمرين من الرومان. فلما عمل الثورة دي تشبها بواحد زمان اسمه يهوذا المكب في سفر المكابيين قبل المسيح بسنوات طويلة، بيلاطس انتقم من الثورة دي انه مسك مجموعة من الجليليين اللي كانوا في أورشليم كانوا جايين يقدموا ذبايح، لان تقديم الذبايح كان في أورشليم، وذبحهم مع ذبايحهم. كان يعني جزار، كان مفتري. والبعض بيقول ان قد يكون ده سر الخلاف اللي حصل بين بيلاطس وهيرودس. نسمع وقت محاكمة ربنا يسوع ان بيلاطس وهيرودس كانوا خصمين الى ان تصالح وقت محاكمة المسيح. الاثنين وقفوا نفس الموقف يدينوا المسيح، فبعته بيلاطس بعت يسوع يتحاكم قدام هيرودس، وهيرودس رجعه له تاني، فبقوا أصحاب بعد ما كانوا أعداء. والبعض بيقول كانوا أعداء بسبب المذبحة دي، لأن هيرودس كان والي الجليل في الشمال وبيلاطس كان والي أورشليم في الجنوب، فالاثنين ولاة فما كانوش أصحاب في الأول. أيا كانت الملابسات، هي حادثة من الحوادث اللي تزعج الناس، زي ما تسمع عن وباء شديد، عن زلزال، عن مرض انتشر بشدة، حاجة مزعجة بتحصد الناس بدون معاد. الناس في المواقف اللي زي كده بيجي في ذهنها دايما يمكن الناس دول كانوا أشرار وعشان كده ربنا عمل كده، أو كانوا أشرار قوي فربنا يسوع له المجد حب يصلح الفكرة دي، وقال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كبدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فلاحظوا أن ربنا يسوع ما لغاش أن هم خطاة، إنما فكرة هم أوحش من غيرهم هي دي اللي قال لا مش بالضرورة يكونوا أوحش من غيرهم. طب إيه المغزى يا رب ورا حد صعب زي كده؟ هل المغزى بسيط؟ هي رسالة لكل الناس، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. مرة واحد قال طب هو ربنا عشان يبعت رسالة للناس كلها يبقى له كبش فداء كده، يعني يبقى له مجموعة من الناس هم اللي يقدموا الرسالة بدمهم؟ ذهبي الفم هنا يقول هم أخذوا بخطيتهم وربنا استغل عقابهم رسالة للباقيين. يعني ما تلغاش ان الناس دول وحشين، ودي ساعتهم، كل واحد له ساعة ايا كانت طريقة موته، كل واحد له نهاية، لكن النهايات قد تكون رسائل للي لسه عايشين. عارفين زي ايه؟ زي واحد بعيد عنكم يموت بسبب الادمان، ما هي رسالة لكل الشباب ابعدوا عن الحاجات المؤذية دي. ففي رسائل ربنا بينقلها لكل الناس مستفيدا من نهايات بعض الناس، انما النهاية مرتبطة بحياة كل واحد، يعني دي الساعة اللي كان ربنا رايدها لهم. على نفس النظام هو ربنا يسوع بقى ادهم مثل تاني قال لهم أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام. البرج في سلوام، سلوام دي اللي جنب أورشليم، بركة سلوام، كان في برج هناك وقع فجأة على 18 واحد موته وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى الآية اللي كررها ربنا يسوع هي دي، وهي دي الرسالة. كل ما تفتح الجورنال وتلاقي طوفان وتلاقي حادثة وتلاقي أزمة وتلاقي حاجة تخوف كده، افتكر التعبير ده، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ربنا يوميا بيبعت رسائل توبة للعالم، يوميا رسائل توبة، وفي رسائل صوتها عالي زي الطوفان الأخراني ده، الزلزال بتاع شرق أسيا ده، صوته عالي قوي، 300,000 نسمة في أيام، يعني يا ناس في رب وارجعوا له، بلاش كل واحد شايف نفسه ربنا وفاكر ان الساعة ما تجلوش ابدا، في ساعة بتيجي بدون توقع، والانسان ضعيف وصغير، حتى اللي بيقولوا الطبيعة وهي الطبيعة اقوى من الانسان لو ربنا اراد، فالانسان لازم يستعد للنهاية في اي لحظة. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، كأنه بعد ما نبهنا في الاصحاح اللي فات للمجيء الثاني والوعد المجيء الثاني، ما تخافوش أبوكم سر يعطيكم الملكوت، والفكرة الانتظار العبيد المنتظرين سيدهم، والفكرة الوكيل الأمين الحكيم، والفكرة الضمير اللي تصلحه قبل ما تسيب الدنيا، قال كل ده محتاج إيه؟ محتاج توبة. التوبة هي الاستعداد للقاء المسيح، والتوبة هي اللي تخليك وكيل أمين حكيم، والتوبة هي اللي تخليك مصالح ضميرك ومستعد تقابل ربنا في أي وقت. إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وده يعلمنا بدل ما نتكلم في أمور الدنيا بلغة الدنيا، تعالوا نتكلم في أمور الدنيا بلغة المسيح. في ناس تقعد تتكلم في السياسة ساعات وهم مش ساسة، يعني لو شغلهم نقول طيب يصح، إنما بما إننا مش ساسة ومش هنغير حاجة، خلونا لما نقرأ الأحداث نقرأها بطريقة روحية. لأن ربنا يسوع ما استفادش في البحث ما وراء الأمور، إنما طلع بنتيجة مهمة وسريعة، دي رسالة التوبة. الإنسان الروحاني يلتقط رسائل التوبة بسهولة ويلقطها كل يوم وكل ساعة وكل موقف وكل حادثة. كل ما يشوف جنازة يقول ما أنا هبقى كده، كل ما يشوف مريض يقول ده الإنسان ضعيف، أنا كمان ضعيف بس مش واخد بالي. لما يشوف واحد بيغلط يفتكر أنا رب ضعيف وبغلط، بيلقط رسائل روحية من كل موقف من كل شخص. إنما في ناس تبقى الرسائل واضحة وصريحة وما تسمعهاش. إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. برضو ده ينبهنا الحاجة إن الهلاك الآتي له أشكال مختلفة. يعني الطوفان بتاع نوح كان نوع من هلاك البشر نتيجة خطيئته. سدوم وعمورة كان نوع تاني من الهلاك. مذبحة بيلاطس كانت نوع ثالث. سقوط البرج كان نوع رابع. إنما في الآخر ده كله دينونة من الله. معنى كده أن ربنا حين يعاقب أو تأتي الدينونة تأتي بأشكال مختلفة. ففي ناس تقول إيه ربنا في العهد القديم قاسي وفي العهد الجديد حنين. لا، ربنا هو حنين جدا إنما بيكره الشر جدا. وربنا هو الديان العادل. إن كان حكم على العالم بالطوفان في العهد القديم بسبب شره، هيحكم على العالم بجهنم بسبب شره. إنما الحكم لسه مؤجل، أدي الفرق. إنما هو لما كناش شفنا جهنم لسه، ده مش معناه أن ربنا راضي عن الشر اللي في الدنيا، ده مؤجل حكمه. لكن بنشوف من الحاجات اللي بتحصل في الدنيا حاجات تهز الإنسان عشان تفوقه، لأن ربنا هو الديان. سكوته عن العالم ده مش معناه رضا بالشر، ربنا واضح لكن مأجل الدينونة. يمكن في العهد القديم كانت الدينونة سريعة لأن لسه الناس مبتدئة، فيبقى التحذير واضح، لو عملت كده هيحصل كده ويحصل كده بسرعة عشان الناس تتراجع. إنما بعد طول عشرة ربنا، الإنسان بقاله آلاف السنين بيسمع عن ربنا وشاف المسيح له المجد وعلمه المسيح كل حاجة، قال له أنت كبرت، أنا مش هحاسبك دلوقتي بس هحاسبك في الآخر. لكن هي ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو الطيب الحنين اللي عاوز كل الناس تروح السماء، وهو الإله العادل الديان اللي بيكره الشر واللي بيغضب على الشر. هو عشان كده في رسالة بطرس الثانية يقول وقتها هناك قوم يزعمون التباطؤ. يعني إيه؟ بيقولوا قد تباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم. يعني بيقولوا قال هيجي وما جاش، فابتدوا يشككوا الناس. قالوا فبطرس جاوبهم وقال لهم لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم، ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد. هو مش بطيء ومش غير كلامه ومش لغى حكاية مجيئه ومش الحكاية كده وكده، لا جاي، ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا. فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. فلاحظوا ربنا يسوع له المجد له كلام كله تشجيع وفي تركيز على دور الله ذاته دور المسيح، وفي كلام في تحذير وفي تركيز على دور الإنسان ذاته. والكتاب كله ماشي كده يركز شوية على دور ربنا ونعمته، وشوية يفكر الإنسان بدوره وتوبته خلاص. هو لسه بيقول لنا إن لم تتوبوا أصبحت مسؤولية علينا. الواحد يقول لي يعني بس دي مسؤولية كبيرة، ده توبة يعني تغيير، وأنا عارف أغير نفسي. يقوم ربنا يقول له هديك مثل يطمنك، أنت مش هتغير نفسك لوحدك، أنا اللي هغيرك. هديك حاجة تشجعك، التوبة أنا هعملها معاك، هشتغلها معاك. التوبة مش مسؤولية الإنسان لوحده، إنما في دور واضح للإنسان، قرار للإنسان إنه يتغير ويمشي مع ربنا، والقرار ده يفضل طول العمر يتجدد ويستمر ويطلع منه مواقف وثمار. كمان ربنا له دور كبير في الموضوع ده. إيه الدور؟ يدينا مثل، بالذات دور ربنا يعبر عنه بأمثال، لأننا لا نرى ما يفعله الله في داخلنا. احنا مش شايفين ربنا بيعمل ايه جوه قلبنا، فعشان يعبر عما يدور من وراء العين والحس بيدينا دايما امثله. فيقول لنا مثل جميل، يقول واحد كان عنده شجر التين مغروسه في كرمه، وبعدين يجي في الموسم كل سنه اتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فجاب الكرام، كرام اللي هو جنيني اللي ماسك المسؤولية، وقال له هو ده 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، بقالي 3 سنين باجي بدور على الثمار ومش لاقي، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ المثل ده الأباء قالوا في حاجات كتير أوي، أقول لكم فكرة سريعة عن تأملات الأباء. قالوا مثلا من ضمن ما قالوا 3 سنين دول 3 مراحل العمر، مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة مثلا أو الرجولة. 3 سنين ربنا مستني ثمر وما فيش ثمر، فيجي بقى إيه العدل يقول ما كفاية كده، الشخص ده ملوش قيمة، ما بيعملش حاجة في الدنيا، ما بيتجرش بوزناته، ما فتش الملكوت في حاجة. فالمسيح يقول طب فرصة أخيرة، فرصة أخيرة نطول في عمره شوية عشان يتوب، ولو ما تبش خلاص. فيبقى 3 سنين كأنهم 3 مراحل في العمر، وتبقى الرسالة انت توبت أول سنة، طب ما توبتش، توبت ثاني سنة لسه، طب ثالث سنة الحق، طب لو في المرحلة الأخيرة ما فيش غير. دي أول معنى. قالوا الخطاب كان لليهود، واليهود عدوا على مراحل هم كمان. في مرحلة ما قبل أبونا إبراهيم، ومرحلة من إبراهيم لموسى، ومرحلة من موسى للمسيح، وما فيش ولا مرحلة اليهود فيها مشوا صح، أو الناس مشيت فيها صح. قبل أبونا إبراهيم ربنا خلق الدنيا عشان تشهد ليه، إنما الناس عبدت أوثان. من إبراهيم لموسى كان في ناموس عائلي كده، إبراهيم بيعلم الناس ربنا يحب إيه وما يحبش إيه، والناس ما مشيتش صح. جه موسى معاه شريعة سماوية من السماء، والناس برضو ما سمعتهاش. هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، اقطع. فالمسيح يقول إيه؟ ادوني فرصة أنا أخيرة. الكرام هنا المسيح يقول ادوني فرصة اعمل اللي اخر حاجة. هتعمل ايه يا رب؟ قال هاجي بقى اشتغل في الارض بنفسي، هاجي اشتغل بقى ودي تبقى اخر فرصة. فالعهد الجديد هو المرحلة اللي بعد طول انتظار من رحمة ربنا، ودي المرحلة الاخيرة اللي ما ينفعش يجي بعدها حد، خلاص دي اخر مرحلة، لان بعد كده تقطع تلك الشجرة. حكاية اقطعها هو ده الحق وده العدل. الإنسان اللي ربنا بصراحة مش مستفيد منه في الدنيا مفروض يرفضه من الدنيا. أنت لما تكون رجل أعمال وعندك موظف عال عليك، لا بيشتغل ولا بيطلع إنتاج ولا بيعمل اللي عليه، طب هتخليه ليه؟ اديت له فرصة ومر واثنين وثلاث، انذار مرة واثنين وثلاث، قطع. اقطع ده الفكر العادي، انما رحمة ربنا اكتر من رحمة الناس. يجي المسيح ويقول معلش فرصة كمان، معلش فرصة كمان، وتبقى فرصة فيها عطية، ما هيش فرصة كده وخلاص زي ما هو زي كل مرة، لا المرة دي الفرصة غنية، غنية بالعطايا على أمل يثمر. كلمة لماذا تبطل الأرض تخوف الواحد لما يقول أنا أبطل الأرض، يعني إيه؟ ما هو وجود شجرة في حقل ملهاش قيمة، دي بتعطل بقية الشجر، دي مستغلة مساحة من الأرض استغلال بدون نفع بدون فايدة بدون قيمة، يبقى الأفضل تتشال، يمكن يطلع مكانها شجرة مثمرة مفيدة. سؤال، لو واحد مكانك في الدنيا دي خد اللي انت خدته، مش كان ممكن يطلع لربنا شغل أحسن من اللي انت طلعته؟ عرفت يعني ايه اقطعها لماذا تبطل الأرض؟ صحيح الواحد لو افترض ان واحد خد اللي هو خده من ربنا اكيد كان هيبقى احسن منه وكان هيطلع ثمار جميلة لربنا. اذا نحن نبطل الارض، نبطل الارض يعني بنضيع تعب ربنا، بنضيع فرصة على ناس تانية، الفرصة دي لو استغلوها اخرين يمكن كان الحكاية احسن من كده، هو عتاب لينا. طب الحل ايه؟ هو التوبة برضو، الحل دايما كلمة التوبة. طب والتوبة رب احنا مش عارفين نغير نفسنا، يقول بقى ايه؟ قال له يا سيد اتركها هذه السنة ايضا، ده ربنا يسوع له المجد، وده كل شفيع يعني كل كاهن وكل خادم بيحب ولاده يقول نفس الكلام، اتركها يا رب هذه السنة ايضا، معلش عديها المرة دي يا رب، فوتها كمان مرة، طب ما تبصش تاني يا رب، طب فرصة كمان، اتركها هذه السنة ايضا. ايضا تعود على انك تركتها كتير، تركتها بمعنى اديتها فرص كتير، طب كمان فرصة يا رب، اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها. هنا الكرام بقى هيعمل شغل جامد، ده دور النعمة بقى، مش بقول لكم في الاول ان التوبة فيها دور من ربنا؟ في واحد عمال ياخد في فرص وعمال عمره بيقرب بيخلص وما فيش فايدة، فالكرام يقول السماء أنا هنقب حوله، أنا بقى إيه هحفر حواليه. هنا بقى جابت فكرة للأباء إنها التجارب، سيبوني أحفر حواليه. في الزراعة يقولوا لما يقلبوا الأرض، الأرض تاخد من الشمس ومن الهواء ومن البكتيريا والحاجات دي وتتغذى، فتقليب الأرض عملية مفيدة عشان نطلع اللي جوه بره، ده ما بيطلعش بالساهل، ده عاوزة تجارب عاوزة ضيقات، بس ما هو ما فيش فايدة أحسن ما يتقطع. خلي بالكم التجربة كل ما تجيلك تجربة افتكر ان البديل ايه؟ اقطعها. لا التجربة كويس، ان كان البديل اقطعها لا قول الحمد لله انها جت على انقب حولها، انقب حولها طبعا احسن كتير، على الاقل ديك لسه عندك فرصة، انما اقطعها ما عادش في فرصة. كل ما تجيلك ضيق قول ده ربنا بيحفر بس بيزبط، شايف شغله عارف يعمل ايه عشان يدخلني السماء، ما هو اسهل حاجة يقطعها. لعلمكم الحفر والتنقيب والزبل اللي هيحطوا الشغلانة دي اصعب من القطع، القطع هي ساعتين هيخلص منها وخلاص، انما الحفر والشغل ده هيغلب الكرام. طب ليه تغلب؟ عشان بيحب الكرم، عشان بيحب الشجرة، عشان الشجرة غالية. انما الحكاية مش يجيب واحد مكان واحد وخلاص، ما نبقاش ولاده. اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا؟ قال له اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها. قالوا كمان ساعات ربنا يطلع من جوانا بآيات وبأفكار وبتعاليم وبعظات يخلينا احنا اللي نكتشف ما في داخلنا. تنقيب يعني ايه؟ يعني افحص نفسك، ادخل الى ذاتك، ايه اللي معطلك ان تثمر؟ انت خدت كتير من ربنا، واخد الروح القدس اللي بيعمل قديسين ما بقتش قديس ليه؟ واخد كلام ربنا اللي بيعمل قديسين ما بقتش قديس ليه؟ واخد نعمة انك في كنيسة قوية مليانة بركات ما طلعتش بركة ليه؟ انقب، خلي ربنا ينقب حولك، سيب الروح القدس يشتغل جواك عشان يطلع المستخبي. اقعد مع ربنا قعدات طويلة يقلبك يقلبك كده عشان يقولك شايف دي الذات دي الكبيرة دي المنفوخة دي، شايف الكذبة اللي انت سايبها بقالك عمرك كله ومصدقها، شايف الشهوة دي اللي خلاك تخسر نفسك وتخسر الناس كلها، يقلبك تقليد ويضع زبلا. الزبل زي ما انتوا عارفين اللي هي بتاع الحمام ده، والبعض بيفهمها انه روث الحيوانات، ودي دي حاجة ده سماد بلدي معروف. السماد البلدي عادة ريحته وحشة ومنظر وحش، انما مفيد للارض برضو زي التجارب، حاجات ريحتها وحشة وشكلها وحش انما مفيدة للارض. ايضا ينطبق الزبل كسماد على كلمة ربنا. كلمة ربنا تنخس، توجع توجع احيانا، انما هي دي اللي بتشفي، هي دي اللي بتغير، هي دي اللي بتصلح. انقب حولها واضع زبلا، ده دور ربنا. من رحمة ربنا علينا ان احنا لسه عايشين للحظة دي. اكيد المسيح قال من ورانا لكل عن كل واحد فينا اتركها هذه السنة ايضا. شوف اتقالت عنك كم مرة بقى، مش هقول لك عمرك كم، بس يمكن اتقالت مش 3 سنين، 50 سنة، 60 سنة، وربنا مستني انك انت تبقى حاجة. طب هتبقى حاجة امتى؟ متى تصنع ثمرا؟ برضه يجي واحد يقول طب ايه الثمر؟ ايه اللي مستنيه ربنا مني؟ الثمر ببساطة هو انك تبقى شبه المسيح، انك تبقى انسان كما ارادك الله. ما هو اللي بيعمل شجرة بيبقى له رؤية فيها مستنيها، يبقى لها شكل. ايه الشكل؟ شوف ربنا عاوزك ايه. ربنا اداك الامكانيات عشان تبقى شبهه، محبة، فرح، سلام، طول انا، لطف، ودعاء، ايمان، ثمر الروح. ادي الثمر. عندك محبة ولا زي بتاعة الناس؟ ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم، تتحسبش ثمر، ما انت بتحب اللي بيحبك، دي مش ثمر. لما تحب عدوك اسمها ثمر. عندك فرح ولا بتفرح زي ما الناس بتفرح في الشارع؟ ما هو في ناس بتفرح بس افرح تافهة بسيط، لا مش هي دي، في فرح روحي ده اسمه ثمر. طول انا، عندك طول انا اكتر من الناس العادية، يبقى ثمر. كمان من الثمر انك بتشتغل لحساب الملكوت، بتشتغل مع المسيح لحساب المسيح. طب ربنا يسوع ايه شغله؟ خلاص نفوس البشر. مديت ايدك وبتشتغل معانا في خدمة خلاص النفوس، يبقى في حياتك ثمر. لسه مشغول على نفسك واولادك وفلوسك وحالك، تبقى لسه فينك من الثمر؟ مش تشتغل عشان يبقى في ثمر. الحصاد كتير قوي، العالم فقير جدا ومستني نعمة، كلمة من واحد يكلمه عن ربنا. طب ما تمد ايدك اشتغل، حواليك ناس كتير قوي ربنا عينهم عليهم، عينه عليهم، عاوزهم. عملت ايه معاهم؟ هل اتيت بثمر؟ انت تطالب بثمر، لم يتسأل عن منظرك. هتقول له اصلا كنت شجرة شكلي كويسة، يقول لك وبعدين؟ شجرة شكلها حلو اعمل بيها ايه؟ انا كنت عاوز ثمر. نفس الموقف لو تذكره حصل في اسبوع الالام، لما لعن شجرة التين اللي شكلها كويس لكن ما لقاش فيها ثمر. بس دي كانت النهاية بقى، يعني شوفوا بين المثلين فاصل. مثل شجرة التين التي لم تأتي بثمر وشفع فيها المسيح، ثم قصة التين الملعونة اللي هي النهاية خلاص، ما عادش هتيجي لحظة مش هيكلم، مش هيقول كده ربنا يسوع، مش هيقول اتركها تاني خلاص. طب خليك متعلق باللي عامله المسيح معاك دلوقتي، مديك الفرص. حتى انقب حولها واضع زبلا فان صنعت ثمرا، والا لسه في وإلا. مش معنى انك جيت الكنيسة وابتديت مع ربنا انك تنسى ان في لسه في وإلا. وإلا يعني لازم تخاف، وإلا ففيما بعد تقطع، إن لم تأتي بثمر ستقطع. ده اللي قاله المسيح في إنجيل يوحنا بشكل واضح جدا، قال كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، وكل ما يأتي بثمر مش هيسقفوله، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. حكاية ما توقفش عند حد، إنما اللي مش هيجيب ثمر هيقطع. ده اللي قاله يوحنا المعمدان في بداية الكرازة خالص، قال قد وضعت الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. نفس الرسالة، الفأس على رأس الشجرة أو على جذع الشجرة يعني إيه؟ يعني الدينونة قربت، النهاية قربت، العمر قرب يخلص، حاسب هل أتيت بثمر ولا لسه مشغول بمنظر الشجرة. إن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، جاء عليهم يوم سبت، وعادة اليهود يجتمعوا يوم السبت لأخذ التعليم. وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البت. بالمناسبة رقم 18 في اليوناني أول حرفين من اسم يسوع في اليوناني، فالأباء طبعا الأوائل كانوا غاويين يتأملوا في الأرقام، أصل لسه جاء 18 في حكاية بركة سلوان، ودي هنا 18 سنة ست محنية كده عليها روح ضعف ذللها. إنما عند 18 المسيح يتدخل، لأن ده إشارة إلى دوره، يعني دور نعمته. والأرقام ليها دايما معاني جميلة في فكر الأباء، نقول منها شوية دلوقتي. وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البت. عاوز أقول لكم قاعدة برضو الأباء علموها لنا، أباء القديسين بتوع زمان. أغلب معجزات ربنا يسوع له المجد لم يذكر لأشخاصها أسماء، مش كده؟ السامرية ما حدش يعرف اسماء، المخلع، المولود أعمى، مش كده؟ حتى ابنة يايروس ما نعرفش اسم البنت، وادي الست العجوز اللي هي ظهرها محني. حكمة الكتاب ان لم يذكروا الاسماء عشان كل واحد فينا يبقى هو الحالة دي، لانه لو كان الاسم ذكر انت نفسيا هتقول دي حكاية فلان، لكن دلوقتي الاسم لم يذكر تبقى حكايتي وحكايتك، تبقى الحكاية علينا احنا، انا المخلع وانا المولود اعمى وانا السامرية وانا الابن الضال وانا هذه المرأة المنحنية. دي فلسفة الكتاب، حط نفسك في كل قصة. واباء الكنيسة ما ياخدوش مجرد المعجزة كمعجزة شفاء، انما يغوصوا وراها في افكار اخرى. يقول ايه اللي يحمي الانسان ويذله؟ ده الانسان غير الحيوان، اغلب الحيوانات تلاحظوا عينيها للارض، راسها كده معمولة بشكل تبص على الارض، انما الانسان هو اللي منتصب بطبعه. فاذا احمي بقى زي الحيوان، بقت عينيه في الارض، يعني مذلول، يعني باصص على التراب اللي اتاخد منه. اما الانسان يقدر يبص على السماء، لانه في حته من السماء شبه ربنا من الاصل. فالشيطان يضعف الانسان، يخليه يبص للارض ما يبصش على السماء. كل واحد عينيه في الدنيا هو المرأة المنحنية 18 سنة بسبب روح الضعف، مش قادر يرفع عليه للسماء ويشوف الحقيقة، مزلول في نير تقيل فوق راسه، نير الخطية والشهوات والاهتمامات الأرضية. ولم تقدر أن تنتصب البت، مش قادرة تنتصب البت. فلما رآها يسوع دعاها. هنا بالمناسبة بقى الأباء القديسين قالوا 18 دي 6 في 3. طب إيه 6 في 3؟ قالوا ما احنا قلنا 3 مراحل في تاريخ البشرية، إنما ولا مرحلة كاملة، يعني ما فيش ولا مرحلة حصل فيها شفاء كامل. مرحلة ما قبل إبراهيم وما من إبراهيم لموسى ومن موسى للمسيح لغاية ما جه المسيح عشان الست ترفع رأسها. قالوا البشرية هي الست العجوزة المنحنية المذلولة اللي قبل إبراهيم مذلولة وبعد إبراهيم مذلولة وبعد موسى مذلولة إلى أن جاء المسيح ورفع رأسها. أدي البشرية. وستة ليه؟ عشان سبعة كامل، ستة ناقص سبعة رقم الأسبوع. فمتى جاء الكامل حينئذ يبطل النقص وتنتهي المأساة. قالوا كمان ثمانية وعشرة، عشرة دول بتوع موسى، دايما عشرة إشارة للوصايا العشر. ثمانية رمز يستخدموه الآباء دايما إشارة للأبدية. حياتنا على الأرض سبعات سبعات أسابيع، فرقم سبعة يدل على الكمال في الأرض. أول ما تجيب سيرة ثمانية يبقى طلعنا برة الدنيا خلاص ودخلنا في الأبدية. عشان كده نسمي في اللغة الكنسية يوم الحد نسميه إما اليوم الأول اللي جاء منها كلمة أحد، خلي بالكوا العربي نقل الحتة دي من غير ما يعرف، أو اليوم الثامن. نسمي الحد اليوم الثامن ليه؟ الكتاب سمى السبت إيه؟ سابع، يبقى إحنا الحد الثامن، والحد هو اليوم بتاعنا. إحنا بتوع الثامن يعني بتوع الأبدية، إحنا بتوع ما بعد هذه الحياة، إحنا بتوع اللي سايبين الدنيا وخارجين منها على حياة لا تنتهي. فيقولوا مين اللي يكمل القديم العشرة ويدخلنا على الثمانية بتاعة العهد الجديد؟ إلا المسيح له المجد، فيطلق سرحنا من روح الضعف ومن ذل الخطية. شوفوا بقى بتوع زمان رايقين إزاي، بيحبوا يغوصوا في كل رقم وفي كل معنى ويطلعوا جواهر. شايفين المسيح بيخلصنا وبيغيرنا وبينقذنا من حاجات ما نقدرش احنا نصلح نفسنا فيها. فلما رآها يسوع دعاها. تاخدوا بالكم الست ما راحتش للمسيح، كان في ناس بتروح، انما الست الغلبانة دي يمكن لضعف ايمانها ما راحتش، او لعجزها ضعف حالها من روح الضعف اللي ماسكها ما راحتش لربنا يسوع، انما المسيح دعاها. عشان كده تنفع تبقى بشرية، لأن ربنا يسوع جيب نفسه الدنيا عشان يدعينا ويصلح حالنا. وقال لها يا امرأة، يا امرأة ده لقب احترام، فاكرين كان يقولوا للعدرة يا امرأة يعني يا سيدتي ليدي. يا امرأة دي مش كلمة مهينة، ده بتترجم في العربي كده، إنما يا امرأة دي الكلمة اللي كلها احترام مع الناس التغلبان. كان طريقة ربنا يسوع مع الكل كده، يا امرأة أنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. ربنا يسوع المسيح له المجد يتكلم ويحط ايده. احنا نحتاج ان نسمع ونلمس، وربنا مستعد يعمل الشغلانة دي مع كل واحد. بس لما يقول لك تعالى تيجي، انت ساعات يقول لك تعالى وما تجيش، وبعدين تبقى حاسس بعجزك وضعفك، انما لو مش حاسس مش هتتغير في سنتك ابدا. وقال لها انك محلولة من ضعفك. اهي محلولة دي تهمنا قوي، ليه؟ تفكرنا بالفكرة اللي ربنا يسوع غرسها فينا، حكاية الخطية بتأيد البني ادم. فالحكاية عاوزة تتحل تتفك. شوف في أشعياء 58 يتكلم عن الصوم اللي يعجب ربنا، يقول أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر، فك عقد النير. هو نفس الكلام، ربنا شغلته يحل قيد قديم، عقدة قديمة، خطية قديمة، عادة قديمة، شهوة متسلطة على البني آدم. دي عاوزة نعمة من ربنا. عشان كده ربنا يسوع قال كل ما تحلونه، قال الكهنة كده، على الأرض يكون محلول في السماء. يعني هديكوا السلطان بتاع الحل. أنا عندي سلطان، ربنا يسوع له المجد، أحل من الضعف وأحل من الخطية. هديكوا السلطان ده على الأرض عشان تبقوا وسط الناس، أنتوا المسيح وسط الناس، تدوهم اللي أنا عاوز أدوه لهم. وبعدين يمد إيده. واحد كيرولوس الكبير كان مشغول قوي في شرحه لإنجيل لوقا، كلام ده في القرن الخامس، بالتأكيد على أن المسيح له المجد إله متجسد، إله وإنسان في نفس الشخص. فكل قصة يركز على الحتة دي، يقول عارفين ربنا جه ليه؟ جه عشان الست الغلبانة دي. ربنا عاوز يحط ايده ويلمسها، فلازم يبقى له ايد، فلازم يتجسد عشان يبقى له ايد. عاوز يقول لها كلمة تسمعها، فلازم يبقى له لسان فيتجسد عشان يقولها بلسانه عشان تسمعه، فلما تسمعه ويلمسها تقوم وتتحرك. فربنا جه من السماء لكي يكلمنا ويلمسنا فنقوم من ضعفنا. وساعتها كان يقعد يسأل ولاده كيرلس الكبير عشان يقنعهم بفكرة مهمة، يقول لهم هو اللي اتكلم إنسان ولا إله؟ يتلخبطوا شوي، وبعدين يقولوا له إله، يقول لهم ولو إله كنا هنسمعه إزاي؟ يقولوا له إنسان، يقول لهم ولو إنسان كانت تتحرك ولا تتحركش أبدا، إنما هو الإله المتجسد. هو اللي لمسها ربنا ولا الإنسان يسوع المسيح؟ يقولوا له ربنا، يقول لهم هو ربنا ما عندوش إيد. طب ويسوع المسيح لو إنسان لو لمسها مش هتخف؟ إنما الإله المتجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لما يلمسها تبقى الإيد دي إيد ابن الله المتجسد. عارفين ليه كان بيعمل كده؟ كان بيرد على واحد اسمه نسطور قسم المسيح حتتين، يقول عليه شوية إله وشوية إنسان. فكان كل إنجيل له كل حكاية خدها يحللها بالطريقة دي، يقول لهم هنا إله ولا إنسان، لغاية ما تعود يقولوا له الإله المتجسد، الكلمة المتجسد، يد ابن الله، صوت ابن الله. طب هو ابن الله كان له صوت؟ أيوة، بعد تجسده بقى صوته واضح وبقت إيده واضحة. كوني محلولة من ضعفك، فوضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. طبعا القصة لا تخلو من إيمان، لأن أنتوا عارفين بطبيعة الحال كل مريض لو المسيح لمسه وكان يخلو من الإيمان كان ممكن يبص له كده ويعترض، يقول له يعني وهو أنا لو عارف أفرد ظهري ما أنا كنت فردت. إنما في بصيص من الإيمان في كل مريض إنه يبتدي تجربت تفرد ظهرها لقيته اتفرد، عشان ما حدش يقول ما فيش إيمان في القصة خالص. لا، في درجة صغيرة ان الشخص بيستقبل النعمه بايمان، فهي سمعت الكلمه وصدقت وداقت اللمسه وفرحت وفردت ظهرها فانتصبت وقامت. كلمه انتصبت هنا او استقامت ومجدت الله، حياتنا الجديده كده انت كمسيحي لابد ان تعيش مستقيم لتمجد الله. انت كنت محمي من ذل الخطيه، كمل حياتك مستقيم. مستقيم بمعناها بكل معانيها، مستقيم بلا خطية، ومستقيم عينك على السماء زي ما خلقك المسيح. خلقك عينيك على السماء، ما تبقاش أرضي، ما تبقاش ترابي، ما تبقاش زي الحيوانات. لا، عيش مستقيم تمجد الله. دي الحياة الجديدة، دي النعمة اللي انت خدتها دي ما تضيعهاش منك. فأجاب رئيس المجمع، شوفوا بقى قسوة القلب والعمى الروحي. مفروض الناس تهيص، ست غلبانة وخفت، والناس البسيطة كلها هيصت وفرحت وبركت لها وزغرته غالبا. إنما الرئيس المجمع اليهودي بتغاظ جدا، إيه يا سيدي اللي غاظك؟ طب ما أنت ما عانتش المعاناة بتاعت الست دي. أجاب رئيس المجمع وهو مختاز، أجاب رئيس المجمع وهو مختاز لأن يسوع أبرأ في السبت. تحسوا واحد لما مؤاخذة يعني ما بيحسش، يعني ست غلبانة ولازم تفرح معاها، سبت إيه دلوقتي بس؟ وبعدين هو اللي عمله المسيح إيه؟ قال كلمة وحط إيده، خلاص حسبتها خطية إنه حط إيده؟ طب ما أنت بتمشي تلمس الناس يوم السبت. لكن القلب القاسي لا يحب ربنا ولا يحب الناس، يحبش غير نفسه، وياريته بيعرف يحب نفسه. القلب القاسي لا عاوز رحمة ربنا على حد ولا على نفسه. القلب القاسي يقف في الحرف ويدوس على الروح، مع ان الروح يحيي والحرف يقتل. الراجل ده كان يتمنى ان الست دي تموت ولانهاش تخف بمعجزة يوم سبت. من قسوة القلب هكذا يقف رئيس هذا العالم الشيطان بمنتهى القسوة عشان يمنع نعمة ربنا بحرفيات. احيانا رئيس المجمع هنا زي الشيطان، لان الوحيد اللي ما يفرحش بالنعمة الشيطان وكل اعوانه، انما اي انسان بسيط غلبان يا نعمة ربنا حاجة ببلاش، حاجة كبيرة نازلة من السماء ما عملناش منها، ما طلبناهاش، ما سعينالهاش، نعمة. اجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لان يسوع ابرأ في السبت، وقال للجمع: هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. يا رب ارحمنا من أن نكون معلمين قصار. شوفوا بقى لما واحد يعلم، بيعلم شريعة موسى مكانه كده، فمعترض على اللي حصل بشدة، قال لهم عندكم ست أيام اللي عاوز يخف. طب ما سألتش نفسك هيخفوا ازاي؟ من هذا الشخص الذي شفى دون أن يصلي، دون أن يطلب قوة من الخارج زي أي نبي في العهد القديم؟ ما سألتش السؤال ده بدل ما انت واقف تقول ست أيام؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. الحكاية واضحة أوي، هو ده نبي؟ مش نبي، أعظم من كل نبي. ده بيؤمر، ده بيحط ايده بس، ده لم يصلي حتى الى الله لكي يعطي شفاء زي اي نبي. يعني انت في حضور الله ذاته انت المفروض تسجد للمسيح في اللحظة دي. لو قلبك طري شوية كنت تقع تحت رجلين المسيح وتقول له اؤمن يا سيد، زي قصة المولود اعمى. انما من قسوة القلب يقول لهم روحوا تعالوا في الأيام الستة يوم السبت محدش يجي. فأجابه الرب وقال: يا مرائي. المسيح بقى له المجد ما سكتلوش، ما هو أصل عامل فيها رئيس ومعلم. قال له: يا مرائي. يا مرائي هنا مش لأنه بيمثل عن ناس التقوى بس، لأنه بيقلب الحقيقة بسبب عنده وبسبب حرفيته. يا مرائي اسأل قلبك قبل ما تسأل عقلك، اسأل ضميرك. دي لو كانت أختك ولا أمك كان هيبقى إيه ردك؟ يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ المسيح عارف إن هم في الدرة رؤساء المجمع دول أغنية كانوا، فكانوا يكسروا السبت بس في حاجات ما حدش ياخد باله منها، يخاف على الحمار او الطور بتاعه فروح يسقيه او ياكله. وده المفروض ما يعملش الحاجات دي يوم السبت حسب طقسهم بقى وتقليدهم الاعمى. قال له: طب بذمتك مش انت من ورا الناس بتروح تفك الحمار وتاكله؟ يعني مفكر كده، الست دي اغلى ولا الحمار اللي عندك ولا الطور اللي في بيتك؟ برضو قال القديسين، استخدم الطور والحمار إشارة إلى اليهود والأمم اللي مستنين اللي يحلهم ويسقيهم، اللي مربوطين لغاية السبت، فجي رب السبت يكسر السبت عشان خطرهم ويحلهم من ذلهم عشان يسقيهم ويأكلهم إن كانوا يهود أو أمم. وهذه وهي ابنة إبراهيم، أصل كان اليهود يفتخروا ان هم اعلى من كل البشر لغاية النهاردة، حتى النزعة اللي فيهم دي ان هم سوبيريور عن كل الناس، اعلى من كل الناس. ليه؟ بفكرة دينية ان احنا اولاد ابراهيم. قال له دي بنت ابراهيم، وربنا موافقهم على حتة غلاوة ابراهيم، بس غالي فعلا عند ربنا. قال له بنت ابراهيم، ابنة ابراهيم هذه، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يوم السبت. ربطها الشيطان 18 سنة، مش الأحلى تتفك يوم سبت. وكأنه بيصلح مفهوم السبت. السبت الأعمى عند اليهود سبت حرفي، يعني ايه ربنا مرتاح فما بيعملش حاجة؟ طب هو ربنا فعلا ما بيعملش حاجة؟ ربنا خلق في 6 أيام وما تعبش، انما كونه ارتاح في السابع يعني فرحان وبيتابع، فرحان بخليقته وبيتابعها. على رأي واحد من القديسين هو قال هو السبت الشمس ما بتطلعش ولا بتطلع؟ اذا كان بتطلع يبقى ربنا لسه شغال حتى يوم السبت. بس اليهود الاغبياء مش فاهمين كده، هو قال ارتاح يبقى تعب وارتاح. تعب وارتاح ازاي؟ انما ارتاح يعني فرحان بخليقته وبيراعيها. قال له اللي بيراعي الخليقه كلها ما يفكش بنت ابراهيم في يوم سبت عشان يفرحها؟ ايه مشكله السبت هنا؟ واذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه. هنا طبعا ما فيش حاجه حد يقدر يرد على المسيح، حد يقدر يرد عليه يقول له ايه؟ طيب صحيح ربنا الطيب مش ممكن طبعا يقف بالحرفيات العنيده بتاعت اليهود. اليهود المتكبرين قصاة القلب معاندين خجلوا واتكبسوا واتكسف انما لم يؤمنوا. طب والشعب البسيط؟ وفرح كل الجمع بجميع الاعمال المجيده الكائنه منه. في واحد يشوف نعمه ربنا يفرح، وفي واحد يشوف قد ما يشوف ويدور على الغلط ويعترض ويفكر بطريقه حرفيه وينطبق عليه لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. خليك من الشعب البسيط اللي يفرح بنعمه ربنا، اللي يشوف ايد ربنا كل يوم بتفك واحده محنيه، كل ماذا بيطبطب على البشرية المزلولة بإيده الحلوة. شايف إيد ربنا ولا لا؟ تعال نشوفها ونمجد ربنا ونفرح مع الشعب البسيط اللي فرحان بالأعمال المجيدة الكائنة من المسيح، له كل المجد إلى الأبد آمين.